بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات هي ختام هذه السورة المباركة. الله جل جلاله نهى عباده المؤمنين عن إيذاء نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، فقال له: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وتوعد المنافقين الذين يؤذون الله ورسوله باللعنة والعذاب الأليم، فقال جل من قائل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فجاءت هذه الآيات محذرة عباد الله المؤمنين من التشبه بأناس غضب الله عليهم ولعنهم لأنهم قد آذوا نبيه موسى عليه السلام. ولذلك نقرأ في سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فربنا جل جلاله يخاطب عباده المؤمنين ويناديهم بوصف الإيمان الذي هو أشرف الأوصاف: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان عند الله وجيها، أي ذا مكانة ومنزلة ووجاهة، فهي صفة يشترك فيها موسى وعيسى عليهما سلام الله. فإن عيسى عليه السلام لما بشرت به مريم قالت الملائكة: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فموسى عليه السلام وجيه عند الله، وكذلك عيسى عليه السلام وجيه عند الله، وهكذا سائر الأنبياء والمرسلين، وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما قال ربنا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كان عند الله وجيها، ذا وجاهة، ذا مكانة، ذا منزلة عظيمة. هذه الآية عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن بني إسرائيل، أولئك الذين لم يألوا جهدا في إيذاء نبيهم عليه السلام. ومن صور هذا الإيذاء ما اتهموه به من عيب في جسده. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا. وفي لفظ: كان حييا ستيرا، ستيرا على وزن فعيل صيغة مبالغة من الستر، وستيرا صفة تعني أنه كان يحب الستر، فهما بمعنى واحد. إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا، وكان يستحي عليه السلام أن يرى عاريا، فقال من آذاه من بني إسرائيل: إن موسى ما يستتر هذا الستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة. اتهموه بأنه مصاب بالبرص وهو البياض الذي يكون في الجلد، وإما مصاب بالأدرة وينتفاخ الخصيتين، وإما أنه مصاب بآفة في جلده من بهق ونحوه. فبينما هو يغتسل يوما خاليا وقد وضع ثيابه ووضع عليها حجر، فلما فرغ من غسله وأراد أن يلبس ثيابه حركت الريح ذلك الحجر، فتدحرج بثوب موسى عليه السلام، فانطلق خلفه وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي أي أعطني ثوبي أو دع لي ثوبي يا حجر، ثوبي حجر. وبينما هو كذلك إذ مر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه أحسن ما خلق الله، يعني خلقة وجلدا أحسن ما خلق الله، فضرب الحجر بعصاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إن به لندبا، ندبا أي جروحا وأثرا من ضرب موسى عليه السلام ذلك الحجر بعصاه، فبرأه الله عز وجل بتلك الوسيلة. فربنا سبحانه يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، إياكم أن تؤذوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن إيذاءه عند الله عظيم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وتلك هي صفة المنافقين الذين قال الله فيهم: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كانوا يقولون أذن بمعنى أنه يصدق كل ما يلقى في سمعه وكل ما يصل إلى أذنه، فالله جل جلاله برأ نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين. ثم توعدهم بقوله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب أخباره أو اتهامه في ذمته، ولذلك ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت فألقيتها في سمعه فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني ما أخبرته، ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أوذي بأكثر من هذا لأن قومه قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوا له: لن نصبر على طعام واحد. ولما ذهب لميقات ربه رجع فوجدهم يعبدون العجل، وقالوا له: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى غير ذلك من أنواع الأذى، حتى ختموا ذلك باتهامه بأنه قتل هارون أخاه عليه السلام، لأن هارون كان أسن من موسى فمات في التيه، فقالوا: قد قتلته أنت، وقد كان أرأف بنا وأشفق علينا منك، هذا كله من الأذى الذي سلط على نبي الله موسى عليه السلام. نبينا عليه الصلاة والسلام يؤذى إذا كذبت أخباره، يؤذى إذا طعن في ذمته، يؤذى صلوات ربي وسلامه عليه إذا أوذي أزواجه. ولذلك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. ويؤذى كذلك صلوات ربي وسلامه عليه إذا ذكر أصحابه بالسوء: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى يوشك الله أن يأخذه. وكذلك من أذيته أذية آل بيته سلام الله عليهم: فاطمة مني يريبها ما يريبني، ويؤذيها ما يؤذيني. وقال عليه الصلاة والسلام: من آذى عليا فقد آذاني. وقال: لا تؤذوني في عمي، يعني العباس، فإنما عم الرجل صنو أبيه. وقال عن أبي بكر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إلى غير ذلك من أنواع الأذى. يا مؤمنون لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أنواع الأذى ما يتولى كبره بعض من في قلوبهم مرض في زماننا من التشكيك في سنته صلوات ربي وسلامه عليه، بدعوى أنها ما كتبت إلا بعد وفاته بمئتي سنة، وهي دعوى باطلة وقول كاذب. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحاح أن بعض الصحابة كان يكتب ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أعلم أحدا أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكذلك في الحديث الآخر: أكتب لأبي شاه. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كنت أكتب ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، فأخبرته فقال: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلوات ربي وسلامه عليه. فالمقصود بأن التشكيك في سنته أذية له صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا ينهانا فيقول لنا: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تتشبهوا بأولئك اليهود. فبرأه الله مما قالوا، برأه الله عز وجل مما اتهموه به ومما روجوه عنه، وكان عند الله وجيها. ويكفيه في تلك الوجاهة أن الله جل جلاله قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يكفيه من الوجاهة أن الله كلمه، وكلم الله موسى تكليما. ويكفيه من الوجاهة أن الله جل جلاله رفعه مكانا عليا، فهو في السماء السادسة، وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكان عند الله وجيها. ثم يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا هو النداء السابع في هذه السورة المباركة بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذا هو النداء السابع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهذا كما يقول أهل البلاغة من باب عود على بدء، فإن أول آية في السورة يا أيها النبي اتق الله. الله جل جلاله أمر قائد الأمة ونبي الملة صلوات الله وسلامه عليه بتقواه، وها هنا يوجه النداء لأتباعه المؤمنين به المصدقين بنبوته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا مؤمنون عليكم بتقوى الله بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، بالخوف من الجليل والقناعة بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. اعملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، واحذروا معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال عكرمة: القول السديد هو الصواب. وقال مجاهد: القول السديد هو الحق. وقيل: القول السديد لا إله إلا الله. قال ابن كثير رحمه الله: وكله حق. يعني القول السديد كلمة لا إله إلا الله، القول السديد الصواب ما كان صوابا، والقول السديد كذلك ما كان حقا، فهو تفسير للعام ببعض أفراده. قولوا قولا سديدا أي صوابا حقا، ويشمل ذلك النطق بالصواب عند تيقنه أو بما قارب الصواب عند تعذر اليقين. ويدخل في هذا ذكر الله وتلاوة القرآن وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والإصلاح بين الناس، كل هذا من القول السديد. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قولوا قولا سديدا، تحروا السداد. ولذلك الكلام الذي يخرج من فيك أيها الإنسان إما أن يكون حقا محضا مصلحته ظاهرة فهذا النطق به واجب، وإما أن يكون باطلا ومفسدته راجحة فهذا الإمساك عنه واجب، وإما أن يكون مترددا بين هذا وذاك فخير لك الإمساك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. إما أن تقول خيرا فتغنم، وإما أن تسكت فتسلم. أما الناطق بالباطل فذاك هو الخاسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. وقال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان أنت مؤاخذ بما يخرج منه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فمطلوب منك القول السديد. إذا اتقيت الله وقلت قولا سديدا فإن الله جل جلاله يجزيك بجزائين عظيمين، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ها هنا قال أهل التفسير بأن هذا من باب اللف والنشر بالعكس، اللف والنشر المعكوس، فإن قوله جل جلاله يغفر لكم ذنوبكم في مقابل اتقوا الله، وقوله جل جلاله يصلح لكم أعمالكم في مقابل وقولوا قولا سديدا. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل ربنا سبحانه يغفر له ذنوبه، كما قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال جل من قائل: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويعظم له أجرا، تقوى الله عز وجل سبب لمغفرة الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن قال، من تحرى الصدق في أقواله، فإن الله جل جلاله يصلح أعماله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لك، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منه. فوز العظيم إخوتي أخواتي هو النجاة من النار ودخول الجنة، لأن الله جل جلاله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا جل جلاله يبين سبيل الفوز بأنه يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ما يتقدم بين يدي الوحي برأي يرتئيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسمع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام ثم تقول: لكن أنا رأيي كذا، أو أنا قناعتي كذا، كما يقول بعض من لا خلاق له. لا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. دائما الإنسان يستحضر قول ربنا جل جلاله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون من أنا ومن أنت. الله جل جلاله خالق الأكوان، الله جل جلاله الذي أوجدنا من عدم وأمدنا بالنعم، وهو الذي زودنا بهذه الحواس، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكيف يجترئ هذا الآدمي المسكين على أن يقارع الله عز وجل بالحجة ويشابه إبليس الذي أمر بالسجود فأبى، ثم بعد ذلك قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. المؤمن ما يجترئ على مثل هذا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما المنافقون فهم عبيد أهوائهم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هؤلاء يريدون أن يقبلوا أحكام الله فيما يتعلق بالصلاة، بصيام رمضان، بالحج والعمرة، ثم بعد ذلك ما يقبلون أحكام الله عز وجل في شأن الأسرة. ولذلك نسمع من مرضى القلوب في أيامنا هذه من يعترض على قوامة الرجل، من يعترض على تشريع الطلاق، من يعترض على الميراث، من يعترض على الولاية في النكاح، لا نكاح إلا بولي، ومن يعترض على التشريعات الخاصة بمنع الربا، أو التشريعات الخاصة بفرضية الحجاب، أو التشريعات الخاصة بالحدود والجنايات وما إلى ذلك. هذا كله مما يشي عن مرض سكن القلب عياذا بالله، بحيث يجترئ العبد على أن يقول: أنا أقبل هذا من الله ورسوله ولا أقبل هذا. وهذا أيضا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون: نأخذ بالقرآن أما السنة فلسنا ملزمين بها. دائما الله جل جلاله يقرن طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي سورة النساء أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي سورة القتال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في سورة آل عمران. وفي سورة النور: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وفي سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك. عشرات المواضع في القرآن تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخبر أن طاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومها: ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. الذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام هو معاصي لله، لأنه مبلغ عن الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله ليس كقول سائر الناس، وفعله ليس كفعل سائر الناس. ولذلك ربنا جل جلاله يبين لنا طريق الفوز حين يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مفهومها: ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول جل من قائل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا، أي رفضنا، أن يحملنها، أي يتحملنها، وأشفقنا منها، أشفقنا أي خفنا، وحملها الإنسان. الإنسان ها هنا كما رجح ابن القيم وابن عاشور رحمة الله عليهما بأنه ليس مقصودا به فرد بعينه، وإنما نوع الإنسان. وقال جمهور المفسرين: بل المراد آدم عليه السلام، إنه كان ظلوما جهولا من لم يتحمل تلك الأمانة ولم يقدرها حق قدرها. ليس المقصود آدم عليه السلام، حملها الإنسان، الإنسان الأول أمانة التكليف، لكن بعد ذلك من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. فهذا الظالم الله جل جلاله قال إنه كان ظلوما، ظلوما على وزن فعول صيغة مبالغة من الظلم، جهولا صيغة مبالغة من الجهل. فما هي الأمانة؟ هي أمانة التكليف، افعل ولا تفعل. هذه الأمانة يا أيها الإخوة والأخوات، نبينا صلى الله عليه وسلم قد شدد عليها وأوصى بها، حتى قال الصحابة: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وهي التي يتواصل المسلمون بها إذا ودع بعضهم بعضا، إذا أراد بعضهم أن يسافر فإن المسافر يقول للمقيم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والمقيم يقول للمسافر: زودك الله التقوى ويسر لك الخير حيث كنت وغفر ذنبك. والأمانة إخوتي وأخواتي تشمل سائر التكاليف. فالطهارة أمانة، طهارة أمانة، هذه شيء ما يطلع عليه إلا الله. رب إنسان لا يغتسل من الجنابة، رب إنسان لا يتوضأ أو لا يحسن الوضوء، رب إنسان لا يستنزه من بوله، رب إنسان لا يحسن التطهر من أثر النجاسة. فالطهارة أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الحقوق وحفظ الودائع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمني الخير للناس وبذل النصح لهم، كل هذه أمانات، أمانات. وأشد ذلك الودائع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر سائر الذنوب إلا الودائع، إلا الودائع. إنسان استودع وديعة فضيعها، ضيعها بفعله واختياره، ليس بأمر خارج عن إرادته، كما لو تعرضت لحرق أو غرق أو سرقة ونحو ذلك. تمثل له الوديعة يوم القيامة في قعر جهنم عياذا بالله. يقال له أدي وديعتك، فيقول يا ربي كيف ذلك وقد ذهبت الدنيا، ويقال له انزل فخذها، فيهوي إلى قعر جهنم ثم يحملها على عاتقه حتى إذا بدا له أنه خارج هوى بها ثانية. نسأل الله العافية. الله جل جلاله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن عدم الأمانة توسيد الأمر لغير أهله، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قال قوم لم يسمع مقالته، وقال آخرون بل كره مسألته، ثم التفت عليه الصلاة والسلام وقال: أين السائل عن الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا تصدر وتصدى من لا يحسن في سائر الأمور، في سائر العلوم، في سائر المسؤوليات والولايات، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. ومن تضييع الأمانة عدم إتقان العمل، من تضييع الأمانة الاعتداء على المال العام، من تضييع الأمانة أن تولي على عصابة من المسلمين رجلا وفيهم من هو أرضى لله منه، هذه خيانة، من فعلها فقد خان الله ورسوله. من تضييع الأمانة خذلان المسلمين وتحقيرهم وإيذاؤهم وغير ذلك. ولذلك ربنا جل جلاله يخبر عن هؤلاء المضيعين للأمانة بأنهم ظلمة وأنهم جهلة، ما قدروا الله حق قدره، إنه كان ظلوما جهولا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمانة فقال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل نومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل فيها مثل أثر الوكت، والوكت هو النقط أو الندب، ثم ينام نومة فترفع الأمانة حتى يصير فيها كأثر المجل. المجل هو الانتفاخ الذي يكون من أثر حريق ونحوه، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحتى يتبايع الناس فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني تكون الأمانة شيء نادر نادر، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. وحدثنا عليه الصلاة والسلام أن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة، تكلم في الشأن العام من لا خلاق له، من لا يحسن دينا ولا دنيا، ما عنده خبرة في شيء، لا يعرف الدين ولا يعرف الدنيا، لكنه جعجاع وحلقومه كبير وتصدر المجالس وعنده جرأة غير محمودة. هذا هو الرويبضة الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الظلوم الجهول، إنه كان ظلوما جهولا. قال جل من قائل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله جل جلاله توعد من ضيعوا هذه الأمانة من المشركين الذين هم كفار ظاهرا وباطنا، والمنافقين الذين هم مسلمون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن، هؤلاء معذبون، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الذين ظلموا. الواحد منهم كان ظالما لنفسه لكنه مؤمن، مؤمن مصدق بأن وعد الله حق، مصدق بأن قول الله حق، مصدق بأن الساعة حق، لكنه ظلم نفسه وارتكب من المعاصي ما يستوجب توبة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، لأن الجهل يقتضي مغفرة ورحمة، يقتضي مغفرة سترا من الله عز وجل ورحمة. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات المباركات التي ختمت بها هذه السورة فيها فوائد. من فوائدها النهي عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لا تكونوا كالذين آذوا موسى. من فوائدها وجوب توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتجنب ما يؤذيه، وتلك سنة الصحابة والمسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتجنبون ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم بعدما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يتكلم معه كأخي السرار، كمن يسر له حتى يستعيده الكلام مرارا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من فوائد هذه الآيات النهي عن التشبه بأعداء الله ورسله فيما صنعوه من أذية أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ومن الفوائد أن الله جل جلاله يدافع عن رسله وأوليائه، لأن الله قال فبرأه الله مما قالوا، وقال جل من قائل إن الله يدافع، وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا. ومن فوائدها أن الله جل جلاله يبرئ رسله مما يفتريه أعداؤهم. وفي قوله سبحانه وكان عند الله وجيها نستبين عظيم مكانة موسى عليه السلام عند ربه، إن له عند الله منزلة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نستفيد وجوب تقوى الله عز وجل على كل حال، وأن العمل بتقوى الله من مقتضيات الإيمان، فكلما زادت التقوى زاد الإيمان. وقولوا قولا سديدا، وجوب القول السديد في سائر الأحوال، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان يرضى ويغضب ولا يقول إلا حقا. في قوله سبحانه يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، أن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا، وأن جزاء التقوى قبول الأعمال ومغفرة الذنوب. ومفهوم الآية أن من لم يتق الله ويقل قولا سديدا فإنه حري بأن لا يصلح الله له أعماله ولا يغفر له ذنوبه. ففيها الحث على تقوى الله وبيان فوائد هذه التقوى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وجوب طاعة الله ورسوله وأنها سبب للفوز العظيم بالنجاة من النار ودخول الجنة. وفي قوله سبحانه إنه كان ظلوما جهولا، أن الذنوب واقعة من بني آدم لا محالة، فكل بني آدم ظلوم جهول إلا من تاب الله عليه. وهذه من صفات النقص التي جبلنا عليها معشر بني الإنسان، مثل ما قال ربنا وخلق الإنسان ضعيفا، ومثل ما قال جل من قائل إنه كان ظلوما جهولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وأيضا من فوائد الآيات عظم شأن الأمانة ووجوب أدائها، سواء كانت أمانة فيما بينك وبين الله وهي التكاليف الشرعية، أو أمانة فيما بينك وبين الناس وهي الودائع وما كان نحوها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. وهذا مسك الختام في الكلام على هذه السورة وما تضمنت من الهدي والأحكام. وبإذن الله تعالى ابتداء من الدرس المقبل يكون الشروع في تفسير سورة سبأ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وأن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، وأن يلبسنا به الحلل ويسكننا به الظلل، وأن يجعلنا بتلاوة كتابه منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين.